بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. بالأمس بقي معي الأخ أبو سعيد من أبوظبي، ضاق الوقت عن الإجابة على سؤاله. سأل طبعا عن آيتين في ما يتعلق بمسألة هود. قال وإلى شعيب وإلى مدين أخاهم شعيبا، وأيضا ويا قوم أوفوا المكيال والميزان. يسأل يقول قضية ذكر المكيال والميزان ومسألة ولا تنقصوا المكيال والميزان إلى آخر ذلك. أخوي أبو سعيد الله يرضى عليك ويبارك فيك، طبعا وإلى مدين أخاهم شعيبا، شعيب من مدين وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل، ومدين مدينة معروفة تقع في شمال الجزيرة العربية إلى جهة الغرب، وتعد من بلاد الشام تحديدا كما يذكر ذلك العلماء. والله عز وجل أرسله إلى قوم مشركين، وكانوا مع إشراكهم يطففون المكيال والميزان ويبخسون الناس أشياءهم والعياذ بالله، فلقد كانوا مشتهرين بالتجارة وبالبيع والشراء، ومع شركهم بالله كانت عندهم ظاهرة قبيحة جدا وهي التطفيف في المكيال والميزان. والمكيال والميزان أداتان من أدوات الوزن، يعني معروف المكيال معروف، ولذلك يقال هذا مكيال وهذا ميزان. والمكيال له إناء معروف يسمى المكوك أو يسمى كذا، والميزان معروف أيضا. ولذلك كانوا طبعا المكيال والميزان، يستخدم المكيال في أشياء والميزان في أشياء، المكيال يستخدم في أشياء والميزان يستخدم في أشياء. ولذلك مثلا في كتب الفقه لما يذكرون قضية الربا ويذكرون الأصناف الربوية ويتحدثون عن مسائل الأطعمة، فيقولون مسألة العلة هل هي الكيل أو الوزن، يعني طبعا الذهب والفضة يذكرون الوزن أو الثمن، طبعا الوزن، والباقي يذكرون الكيل أو الوزن أو الثمنية أو مطلق الثمنية أو الإقتيات أو غير ذلك. لا أريد أن أستطرد، لكن عموما أخي الفاضل، فكان من جملة أعمالهم القبيحة مع الشرك أنهم يطففون في المكيال والميزان، ينقصون، يعني إذا أرادوا أن يشتروا نقصوا، وإذا أرادوا أن يبيعوا كذلك نقصوا. لذلك عندهم إذا أراد أن يبيع يجحف مع البائع بحيث ينقص الميزان أو ينقص المكيال. ولذلك نهاهم النبي نبي الله شعيب عن هذه الفعل القبيحة، وأمرهم بالميزان بالقسط وبالعدل، وأن لا يبخسوا الناس أشياءهم، وحذرهم من مقت الله وعذابه وغضبه وسخطه، ومع ذلك ما استجابوا له، فأنزل الله تعالى بأسه ورجسه على القوم الظالمين. طيب عندنا من؟ تفضل يا نورة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شلونك شيخ؟
مرحبا أختي، هلا وسهلا.
شيخ أنا عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، لقينا عندنا زوجة خالي سحر.
نعم.
السحر في أسماء خالي وأمي وأولاده، أولاد خالي من زوجته الأولى.
إيه.
زوجته الأولى متوفية.
نعم.
خالي تغير على أولادي، وماما تبقى مريضة ومخنوقة وما تنام الليل، شنو الحل؟
والسحر هذا عندكم الآن موجود؟
في رموز وفي أرقام وفي كلام، وطمس الله على وطمس على قلوبهم.
إيه؟
من هذه الأشياء.
طيب وكيف وجدتوا هذا؟
وجد ابن خالي في الشقة.
طيب يا نور.
والسؤال الثاني،
إيه؟
أمي كبيرة بالعمر بس ما تعرف لا تقرأ ولا تكتب.
نعم.
مع العلم تصلي بس بآيات قصيرة.
إيه نعم.
وما تعرف تقرأ قرآن، قالوا إذا تأشر على الكلمات تعتبر قارية، هل هذا صحيح؟
إن شاء الله يا نورة.
ماشي، شكرا لك شيخ.
أهلا وسهلا. تفضل يا نور من العراق.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شلونك شيخ؟
مرحبا أختي، هلا وسهلا.
شيخ عندي سؤالين وطلب.
تفضل أختي.
السؤال الأول شيخ، ما معنى قول الله تعالى ومنهم من يؤذي النبي ويقول هو أذن؟
نعم.
والسؤال الثاني يا شيخ، الإمام مالك هو مالك بن أنس بن مالك؟
نعم.
خادم النبي صلى الله عليه وسلم؟
إن شاء الله يا نور.
الشيخ الطلب، أتمنى أنك تخصص حلقة كاملة عن آسين بن جفاعو.
عفوا إيش؟
أتمنى أنك تخصص حلقة خاصة تتكلمنا فيها عن آسيا زوجة فرعون. رجاء يا شيخ.
هاي آسيا ها؟
نعم شيخ.
إن شاء الله يا نور.
شكرا شيخ.
عفوا. تفضل يا موسى.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أرجو يا موسى إن شاء الله ما ينقطع اليوم الاتصال.
إن شاء الله إن شاء الله.
يلا تفضل.
البارحة فضيلة الشيخ تكلمتم عن أوقات الصلاة، ولسيما قضية وقت صلاة الضحى.
اي نعم.
نحن في المذهب المالكي نأخذ بحديث إمامة جبريل.
نعم.
وهذه هي الأوقات الاختيارية. مثلا الظهر كما ورد في كتب الفقه أن يصل ظل كل شيء مثله بغير ظل الظاهرة.
نعم.
ولكن وقت الظهر يمتد الى دخول الى اداء العصر، ثم يبدا الوقت الضروري بعد وقت العصر. انتم قلتم البارح للسيد، قلت له انه قضاء، نحن القضاء الا بعد غروب الشمس.
لا لا يا اخي موسى، اعتقد انك فهمتني خطا. هذا اظن اجبت على حسين من اندونيسيا هكذا.
نعم.
لا لا، أو يا موسى رجعت العادة يا موسى، هذه عادة صارت عندك يا موسى، تتصل بنصف الاتصال تنقطع، في مشكلة عندك يا موسى. لكن عموما إن شاء الله سأوضح لك، لأن حصل عندك لبس أنا لم أقل بهذا. تفضل أم قيصر.
أغلق هذا
لو سمحته. تفضل يا أم قيصر.
السؤال الأول،
نعم.
هل يجوز أن نطبق على الحيوان إنا لله وإنا إليه راجعون؟
هل يجوز إيش؟
أن نقول عن الحيوان إنا لله وإنا إليه راجعون.
عن الحيوان؟
إي.
ليش
الحيوان؟ إنا لله وإنا إليه راجعون.
إيش فيه الحيوان؟
الحيوان ميت.
ميت، طيب.
إي. أو شيخنا زوجي برندان قرأ القرآن وما قدر يكمل لأن صام 8 أيام أو فقط، لأن دي سكر وضغط، فيصير أنا أقرأ مكان أكمله أختمه يعني.
يعني هو مريض هو؟
إيه هو مريض، سكر وضغط وقولون
وما استطاع يكمل الصيام.
لا أنا ما استطاع.
طيب وش علاقة
القرآن؟
وش علاقة؟
يعني أقدر أكمل عن مكانه.
وش علاقة القرآن يا مقيصر؟ ليش ما كمل القرآن؟ ما له علاقة بالصيام.
هو مو ختمه يعني، ما أقدر برمضان.
ايه
وهم لنا يشتغل يطلع التاكسي.
ها طيب طيب يا ام قيصر، طيب ما شاء الله.
السؤال الثالث، مرات من اصلي البس الحجاب بالمقلوب بغير قصد، هل يجوز ولا لا؟
ان شاء الله يا ام قيصر.
مشكور مشكور.
مرحبا مرحبا. تفضل عبد العزيز.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله. لو سمحتوا تفضل يا عبد العزيز.
السؤال الاول يا شيخ، هل الاستمناء حرام ام حلال؟
ليش
الاستمناء؟
طيب يا عبد العزيز.
والسؤال الثاني،
ايوه
الو، السؤال الثاني، الانسان يعني لديه شهوات، وكيف يتجنب الشهوات هذه؟
شكرا يا عبد العزيز.
فقط بس.
مرحبا عبد العزيز، مرحبا. طيب تفضل يا ام انس.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
حياك الله.
اهلا وسهلا.
شيخ عندي كذا سؤال.
تفضل اختي.
السؤال الاول، هل يجوز رفع اليدين في دعاء القنوت في الوتر، وهل يجوز الدعاء للميت والاهل كذلك في دعاء القنوت؟
ان شاء الله.
يعني شيخ عندي، يعني لما اقرا القران وامر بسجود التلاوه، هل يجوز السجود وأنا في محلي غير متوجهة للقبلة؟
أبشر يا مانس.
السؤال الثالث، عندما يؤذن في التلفزيون هل يجوز أن ندعو دعاء ما بعد الأذان
في التلفزيون؟
إيه.
إن شاء الله يا مانس.
بعدين قراءة سورة السجدة هل هي سنة تقرأ مع الملك؟
كيف عفوا؟
قراءة سورة السجدة
هي في الليل يعني؟
هي في الليل، هل هي سنة تقرأ مع سورة الملك؟
إن شاء الله يا أم أنس.
وما معنى من قتل دون ماله فهو شهيد؟ بس هذا أسئلة.
مرحبا أم أنس. مرحبا. تفضل أم خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
فضلت الشيخ، عندي أكثر عن سؤال.
تفضل.
السؤال الأول، شو الحكم في أني أنا أعلق صورة شخص، يعني صورة شخصية أكبرها وأعلقها في البيت
إن شاء الله،
أو الحكم بالاحتفاظ بالصور بشكل عام
إن شاء الله؟
والسؤال الثاني، إذا عندي أطفال في البيت وعندهم ألعاب، يعني من يعني ألعاب اللي هي يعني أي شيء على شكل فيه روح، لكن هي لعبة كدباديب أو لذلك حيوانات أو أشياء يعني محتفظة فيها في البيت من هاي الأشياء، شو الحكم فيها
إن شاء الله؟
السؤال الثالث، إذا أنا أقرأ القرآن في يعني في أكثر من مصحف، مثلا أنا يعني قرأت المصحف الأول وصلت إلى جزء معين
إيه،
ولما كنت في بيت الوالدة فبأقرأ من مصحف، يعني هل أكمل ولا أقرأ من أول يجي في المصحف الثاني
إن شاء الله؟
أو أعوذ بالله من الشيطان. في سؤال أخير اللي هو سجود التلاوة،
إيه
في حال أني أنا أقرأ القرآن مثلا أو سجود التلاوة، هل يعني واجب أني أكون متغطية بشكل كامل كالصلاة أو عادي؟
أبشر يا معنى،
مثلا تكون رجولي طالعة أو إيدي أو أي شيء يعني عادي؟
إن شاء الله يا خالد.
شكرا.
مرحبا، نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. عندي نورة من العراق بارك الله فيها، تقول بأنهم وجدوا عند زوجة خالها، تقول سحر، ويعني عند زوجتين، الزوجة الأولى متوفية والثانية موجودة، تقول وجدنا أوراق وسحر وطلاسم وشيء من هذا القبيل، تقول وجدها ابن خالي، تقول ماذا نعمل بها وما العمل؟ نورة، أولا وجود السحر في بيت شخص معين لا يجوز للإنسان أن يوجه التهمة ولا أصابع التهمة إلى المرأة أو إلى الرجل أو إلى أحد بالبيت، لا يجوز أبدا، لأن هذه المسائل من أخطر المسائل، وتوجيه أصابع الاتهام أو مثلا إساءة الظن بهذا لا شك بأن هذا ستولد حقد وكراهية وربما تفجر الوضع بين الأرحام، فقد يكون هناك من أعداء هذه الأسرة، أعداء هؤلاء الأرحام، من دس هذه الأوراق وحاول أنه يعني يؤزم الوضع أو حاول أنه يدمر البيت أو حاول أنه يقطع هذه الأواصر التي بين الأرحام، ولذلك لا يجوز لكم أبدا الآن أنكم توجهون أصابع الاتهام إلى زوجة خالكم، ما يجوز، ما يجوز، لابد أنك لابد أن تعلموا بأنه المسائل هذه تحتاج إلى إثبات، وهذا ما تدري من أين أتى، قد يكون هي، قد يكون غيرها، قد يكون هي وقد يكون غيرها، إذا كانت هي واتهمتوها أثبتوا هذا، أثبتوا هذا، ولذلك الشيطان يحرص على أن يضرب الأسرة هذه وغيرها وكل أسرة، يحرص على أن يفرقها وأن يضربها، وما تدري لعل أحدا عرف وجود مشكلة في البيت فأراد أن يجعل الوضع يعني فعلا متأزم فأدخل هذا الشيء. الأمر الثاني، أخت الفاضلة بارك الله فيك، ركزوا على قضية يعني إبطال هذا السحر، وإبطال هذا السحر الأوراق أو الخيوط، إذا كانت عقد تفلون تحلون العقدة، كل عقدة تحلون تقرؤون عليها المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وتنفثون تحلونه، من شر ما خلق تحلونه، أما إذا كان شيء حديد أو خشب أو أوراق أو خرق، هذه قطعوها تقطيع، قطعوها تقطيع بحيث تفصلونها عن بعضها وبعدين تحرقونها أو ترمونها، والحرق أفضل، بهذا يبطل السحر بحول الله وقوته وتقديره، ولذلك أخت الفاضلة استعملوا هذا الشيء. قضية والله إذا كان هناك تهديد من هذه المرأة، يعني وجود قرائن، وجود أمارات، وجود علامات على أن الله ستسحركم وكذا، هذه مسألة ثانية. أما والله امرأة بريئة، مشكلة بينها وبين زوجها، مشكلة بينها وبين أولاد زوجها من المرأة الثانية وكذا، تتهم على أن هذا كلام خطير، وانتبهوا، لأن الله عز وجل يحاسب الإنسان على اتهامه للآخر، خاصة هذه المسائل، لأن هذه تسقط الإنسان، تشوه سمعة الإنسان، هذه تدمر الإنسان، تجعله ما له قيمة عند الناس، والناس يحذرون ويتجافون ويبتعدون عنه، وربما يحذرون منه ويصبح يعني سمعته علك في حلوق الناس ويصبح ما له قيمة. فاتقوا الله في هذا. فإذا كانت هي عندهم تعامل سيء مع الأولاد مع كذا، لا تستعملون تتخذون هذا الموجود فرصة للانتقام منها، فانتبهوا من هذا. هذه نصيحة أخت الفاضل، الله يبارك فيك. أنا يمكن أنت عندك أسئلة الآن عند أهلك وتراودكم أسئلة وتقولون كذا، أنا ما لي علاقة، أنا علاقتي إذا اعترفت هي غير، إذا اعترفت الله يعينها، إذا في تهديد هذه أمارة وجد هذا الشيء، إذا لم يكن هناك أي شيء مجرد مشاكل عائلية، كل الناس عندها مشاكل، فتنتبهون واشتغلوا الآن على إبطال السحر بالطريقة اللي ذكرت لك. نورة تقول بأن والدتها كبيرة في السن لا تقرأ ولا تكتب، تصلي الحمد لله، تقول ما تحسن قراءة القرآن، قالوا لها بأن الإشارة إلى الكلمات هذه تؤجر عليها، هل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام باطل وغير صحيح، فقراءة القرآن تكون بتحريك اللسان والشفتين، هذه قراءة القرآن، أما النظر أو وضع الأصبع أو وضع قلم أو وضع شيء، هذا مو بقراءة، هذا ما يسمى قراءة، هذا يسمى إشارة، أشارت أمك إلى الآية، ما قرأت، القراءة تكون باللسان. وبعدين يا نورة، ليس شرطا أن الوالدة تقرأ القرآن ما دامت أمية، إن صحيحة بالتالي يمكن تشوفني الوالدة، أولا تقرأ قل هو الله أحد يوميا، غير أذكار الصباح والمساء وغير أذكار النوم، يعني ليست غير تقرأ قل الله واحد، ترددها 7 مرات، الوالدة تحفظ قل الله واحد، أكيد تحفظ، قل رد 7 مرات 10 مرات 20 مرة، فإن من قرأ قل هو الله واحد فقد قرأ ثلث القرآن، يعني من حيث الأجر والثواب، يعني لأنه صلى الله عليه وسلم قال قل هو الله تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن. بعض العلماء قالوا بالأجر والثواب، وبعضهم قالوا لا، لأنها اشتملت على العقائد والإيمان، ولذلك تقرأ وتكرر. إذا جاء نصر الله والفتح مثلا، قل يا أيها الكافرون إنا أعطيناك الكوثر، والفاتحة تقرأها وتردد، تستمع إلى القرآن، فإن الاستماع إلى القرآن عبادة. إذا استمعت إلى القرآن جابت قالت لك يا نورة اقرأي علي، وأنت تقرأين على والدتك كل يوم حزب حزبين جزء مثلا وتستمع إليك، مثل أنت وإياها في الأجر سواء، أنت وإياها في الأجر سواء، أخبريها بهذا بارك الله فيك. نور أيضا من العراق تسأل عن تفسير قول الله تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، تقول ما معنى أذن؟ أخت الفاضلة، أذن يعني جاسوس، هذا المعنى، ولذلك العرب تقول للجاسوس أذن، لأنه يصغي إلى الآخرين، أو مثلا الإنسان اللي يستمع ومن دون تثبت، ولذلك قالوا هو أذن يعني يستمع للكلام الذي يقال، فهم أرادوها تهمة للنبي عليه الصلاة والسلام فقلبها الله عليهم، قال ومنهم الذين يؤذون، لاحظ الأذية، الأذية دائما معنوية، بالمناسبة أي لفظة أذية في القرآن تأتي معناها الأذية المعنوية، يعني الكلام ومثلا الغيبة أو مثلا التهديد للنبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك الله عز وجل قال ولا تطع الكافرين والمنافقين، ودع أذاهم، ودع أذاهم وتوكل على الله. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل هو أذن خير لكم، ولذلك الله عز وجل بيّن بأن استماعه إنما هو للمؤمنين ولصالح أهل الإسلام. نور تسأل عن الإمام مالك بن أنس، تقول هل هو من سلالة أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا يا أخت الفاضل، ليس الإمام مالك إمام دار الهجرة، هذا الإمام الجهبذ العملاق الذي أجمع أهل الإسلام على إمامته وأنه من الذين لديهم الاجتهاد المطلق، ليس هو من سلالة أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هو تشابه أسماء من حيث الأب. نور تسأل عن عفوا طبعا طلبت هي وليست تسأل، أبشر يا نور إن شاء الله لعلنا نخصص حلقة يعني عن ممكن نسميها نساء في القرآن مثلا، لأن آسيا سيرتها قليلة يعني ما تستغرق يعني إلا يعني دقائق معدودة، لكن ممكن نذكر النساء في القرآن، ونسأل الله عز وجل التيسير والتوفيق. موسى من الجزائر، طبعا موسى متخصص ب أو تخصص بقطع الاتصالات، كلما يتصل سبحان الله العظيم انقطع اتصال. عموما موسى يقول بأني أنا سمعتك في اللقاء السابق تتحدث عن وقت صلاة العصر بالنسبة للأخ حسين الذي اتصل من أندونيسيا، وقال عندنا المذهب المالكي بأن صلاة العصر وقتها ينتهي حتى يصير ظل كل شيء مثليه، ثم بعد ذلك إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس أصبح قضاء، قبل ذلك كل هذا وقت للأداء. فهو فهم هذا وانقطع الاتصال. يا موسى الله يرضى عليك يبارك فيك، أنا أقول بقولك الذي قلته أنت، وهذا مذهب جمهور الفقهاء بارك الله فيك، هذا مذهب الجمهور ليس المالكية فقط، ليس المالكية فقط. ولذلك أخي الفاضل الأخ حسين من أندونيسيا سأل فيما أذكر عن قضية الجمع الصوري. إحنا قلنا الجمع الصوري أن تؤخر الأولى إلى آخر وقتها وتقدم الثانية إلى أول وقتها، زين. هو يقول مثلا أنا طبعا عفوا تكلمنا على مسألة مش أظن حسين، هو يقول للأخ يقول في السفر، في السفر في السفر يقول أنا ما أجمع الظهر مع المغرب، أنا أجمع الظهر العصر مع الظهر، أظن هذا السؤال غير حسين. فهو يقول أنا الآن أخرت الظهر إلى العصر، فإذا صليت مثلا العصر أو صليت صلاة العصر في وقت الآن الغروب مثلا، يقول دخل علي الغروب، دخل علي غروب الشمس مثلا، هل يكون أداء أم قضاء؟ أنا فصلت له فيما أذكر وقلت بأن إذا أتيت بركعة والركعة عندنا تدرك بالركوع ثم غربت عليك الشمس أنت قد صليت الصلاة في وقتها. يعني الآن أفترض قرأ الفاتحة ثم ركع ثم قال سمع الله لمن حمده، فغربت عليه الشمس، غربت الشمس الآن، فقد أدرك العصر حاضرة أداء وليس قضاء، أداء وليس قضاء. أما إذا كبر ثم غربت عليه الشمس وهو يقرأ الفاتحة ولم يركع فقد فاته الوقت. وهذا بالمناسبة هذا القول الصحيح، القول الذي أنا درسته وتعلمته على خلاف الذي رجحته في هذا الأمر، وهو أنه من أدرك التكبيرة فقد أدرك الصلاة. لا، الصواب من أدرك الركوع. بارك الله فيك يا أخي موسى، هذه المسألة. ولذلك أخي الفاضل عندنا وقت العصر يعني المذهب المالكي اللي ذكرت هو مذهب الجمهور أن وقت العصر يبدأ من انتهاء وقت الظهر حينما يصبح ظل الشيء مثله، مثله على خلاف مذهب الحنفية، الحنفية يقول مثليه، مثله، إلى اصفرار الشمس، إلى اصفرار الشمس بارك الله فيك، وما بعد اصفرار الشمس إلى غروبها هذا وقت ضرورة، هذا وقت ضرورة، يعني لما تبدأ الشمس تتضيف للغروب هذا الوقت ضرورة. ضرورة لماذا؟ إذا طهرت الحائض، اغتسلت وصلت، إذا استيقظ النائم غير المفرط، إذا وصل المسافر مثلا، إذا انتبه، إذا تذكر الناس يقوم ويصلي مباشر ويكون فيه الوقت. بارك الله فيك. أم قيصر من العراق تسأل تقول هل يجوز أن نقول للحيوان إنا لله وإنا إليه راجعون؟ أخت الفاضلة هذه إنا لله وإنا إليه راجعون تقال عند المصائب، عند المصائب بارك الله فيك. ولذلك يقول الله جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا أنت أصبت بمصيبة عندك بقرة مثلا في البيت والبقرة هذه يعني عزيزة عليكم وماتت قلنا لله وإنا إليه راجعون، عندك ناقة، عندك جمل، عندك مثلا شاة، شيء يعني له قيمة وصبت فيه، هذا مال يسمى مال، هذا وصبت فيه تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. أما قضية النظر إلى الحيوان كونه ميت فقط، لا هذا ليس محله أن تقولي إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا مو محله، هذا مو محله بارك الله فيك. وللأسف بعض الناس يخلط بين لا حول ولا قوة إلا بالله وبين إنا لله وإنا إليه راجعون. أغلب الناس الآن إذا جتها مصيبة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا، هي تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. أما لا حول ولا قوة إلا بالله فهذه طبعا يعني جملة من ألفاظ التوحيد والإيمان واليقين. لا حول يعني لا أتحول من حال إلى حال ولا من قوة إلى قوة إلا بالله رب العالمين، إلا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه لها مناسبات ولها أحوال، وتلك لها مناسبة وهي المصيبة. فإنا لله وإنا إليه راجعون تقال في المصيبة، إذا الإنسان فقد ماله، فقد ولده، فقد وظيفته، فخسر في تجارة، حصلت أي مصيبة سواء كبيرة أو صغيرة، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. أم قيصر تقول بأن زوجها في رمضان الماضي ما استطاع أن يكمل صيام رمضان، صام 8 أيام، تقول بعد ذلك ما استطاع أن يكمل القرآن بسبب المرض والعمل والشيء. من تقول ممكن أنا أكمل عنها القرآن؟ لا يا أخت الفاضل، كيف تكملين عنها؟ هذه عبادة بدنية، عبادة بدنية. يعني أفترض زوجك الآن ما قدر يصلي، تصلين عنه؟ ما تصلين عنه بارك الله فيك، ولذلك بارك الله فيك ما تقرأين عنه، وإنما هو يكمل قراءة القرآن. وبعدين بالمناسبة قراءة القرآن ليست فرض لازم ولا حتم واجب حتى والله تهتمين هذا الاهتمام، لا، الصيام هو الواجب. أنت الآن شوفي يعني تمنيت يا أم قيصر تسألين تقولين وكيف يصوم الباقي الأيام؟ يقضيها الأيام هذه، يقضيها. طيب يقدر يقضي ولا لا؟ تقول نعم يقضي، نعم يجب عليه يقضي. تقول ما يقدر، خلاص الأطباء منعوه منعا كاملا ينتقل إلى الإطعام. تقول لا، منعوه منع مؤقت ينتظر حتى يشافى ويعافى بحول الله ثم بعد ذلك يبدأ يقضي. أم قيصر تقول لما يعني أصلي أحيانا ألبس الحجاب بالمقلوب، تقول ما أتعمد، ما حكم صلاتي؟ ما فيها شيء لو تعمدت. يعني الآن بعض النساء لما تلبس الحجاب يصير مثلا ظاهر الحجاب فيها مثلا سقط عليه شيء أو كذا، وحبت أنها تقلب، ما فيها شيء حتى لو تعمدتي. ليس شرطا يا أخت الفاضلة أن الإنسان يلبس الحجاب بشكله وبكذا، مو بشرط، مو بشرط. المهم العبرة بستر البدن، فإذا سترت بدنك كاملا بحجاب مقلوب أو بحجاب غير مقلوب بوضعه الطبيعي ما في شيء، والصلاة صحيحة والحمد لله. عبد العزيز من السعودية يسأل عن حكم الاستمناء. أخي الفاضل، الاستمناء طبعا معروف وهو إخراج المني باليد مثلا، هذا محرم وهذا قول جماهير أهل العلم، والله عز وجل يقول فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال العلماء من ابتغى وراء ذلك قالوا الاستمناء، الاستمناء، ويطلقون عليها اللوطية الصغرى ويطلقون عليها أشياء كثيرة، لكن المقصود بأنه محرم ولا يجوز للإنسان أن يلجأ إليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ما قال فعليه بالاستمناء، قال فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ومعلوم يا عبد العزيز الله يرضى عليك ويبارك فيك ويحفظك يا رب من جميع الشرور، ومعلوم بأن الاستمناء له أسباب ومهيجات. فيعني الشاب ما يلجأ إليه إلا حينما يكون قد سلك مسالك تفجر الغريزة والشهوة في النفس فيلجأ إلى مثل هذا. فعلى الإنسان أن يكون بصير بنفسه وحذر، ولذلك ينتبه ويحسم الذرائع ويسد الطرق التي تقود به إلى هذا الفعل المحرم. من ذلك مثلا السماع المحرم، النظر المحرم، الكلام المحرم، الذهاب إلى الأماكن التي فعلا تثير الشهوة، تفجر الغريزة وتجعل الإنسان في حالة هيجان. هنا الإنسان يجب عليه أن يتق الله عز وجل وأن يخاف الله، خاصة وأن هذه الفعلة زيادة على حرمتها فإنها تورث جملة من الأمراض ذكرها العلماء كالرعشة وكالضعف، أيضا ما يسمى بالضعف الجنسي مستقبلا، وإشكالات كثيرة تعود عليه بالضرر. والإسلام ما حرم شيء إلا لمفاسده الراجحة أو المحضة، أبدا ما حرم شيء إلا لمفاسده الراجحة أو المحضة. والإنسان الذي يتحدث نفسه باللجوء إلى مثل هذا يعني يتذكر بأن الله يراه. بارك الله فيك يا عبد العزيز. تفضل يا أبو محمد. ها أبو محمد من العراق.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا إذا عندك مجال وضح لي أكو شيء بيصير بين الزوج وزوجته. أريد أنا مريض.
نعم.
أريد وقت من البرنامج شوي يعني شوي هواية على مدى الناس توعى. أنا مريض وعندي أطفال وعمري صار تقريبا زواجه 15 سنة فت مرض. هسه المريض يستجوني. يقول لي روح شوف حالك انت مريض ما عندك شيء يمي بقى. اريد هاي المشكله شيخنا اكو بعض الناس يعني ما يعرف انه شيء انه حرام وانه تعبت ويا عمر كله فكيف هسه انت مرض تقول لي تبخل عني وعني اطفالي يعني حرام عندي مرض والمرض مو مني الله سبحانه كتب علي هذا المرض.
نعم
الحين شيخ انا هم اريد منك يعني توعي للعالم توعي الناس كلها انه هذا الشيء ما يصير شلون عقب بس كل هاي
اللي يروح. يعني أبو محمد قصدك إن زوجتك تطلب الفراق ولا شو إيش المقصد؟
إيه بس يقول لي ما أبي يقول لي شو لك حل أنت شو الحل إلا
إيه؟
اللي رحت على الطباء يقول لي خلاص أنت انضربت الجلطة وبعد ما عندك أي شيء. فكيف أعمل أنا الشيخ عندي أطفال وعندي أنا حب ما بدي يعني.
إن شاء الله يا أبو محمد تسمع.
وين أروح أنا حتى لي يعني تعبت حتى يجينا أيام يأذن الصبح الفجر وأنا ما أعرف. داخل مشكلة معها والفجر
إن شاء الله أبو محمد.
والله يا شيخ أرجوك يعني الله يطول عمرك
تديني
حل وانطني ساحة لأنه هذا
إن شاء الله يا أبو محمد تسمع الجواب بحول الله وقوة. تفضل يا ناجي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
سؤال واحد عندي.
تفضل يا ناجي.
ما حكم ألعاب الأطفال التي على شكل حروف يعني زي البالون من ناحية لا تدخل الملائكة بيت فيه صورة يعني.
على شكل ايش؟
هل يجوز وضع هذه اللعبة على شكل خروف ام لا؟
خروف. ها طيب يا ناجي
ماشي بارك الله فيك
حياك الله. ام ادم
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي ثلاث اسئلة يا شيخ.
تفضلي.
السؤال الاول
أيوة.
ابني مكسور في ايده وما يستطيع ان يتوضأ ويصلي كيف يفعل في عمره 11 سنة هل يقضي الأيام التي مضت أم يتمم؟
إيده إيش فيها قلتي لي إيش فيها إيده؟
مكسورة مكسورة
مكسورة مجبرة هي مجبرة فيها جبيرة. وين راحت أم آدم؟ يا أم آدم وين راحت؟ ها يا أم آدم. طيب يا أم آدم حاولي مرة ثانية بارك الله فيك. خلاص طيب حاولي يا أم آدم بارك الله فيك ارجعي. طيب عبد العزيز بارك الله فيه أيضا سأل عن جسمه يقول يسأل عن قضية الشهوات يقول كيف الإنسان إذا كان عنده شهوات يتجنبها. أخي الفاضل الله عز وجل ركب في الإنسان الشهوة كل إنسان ركب الله عز وجل فيه الشهوة وأمره جل وعلا أن يتقي الله في هذه أن يتقي ربه في هذه الشهوة وذلك بأن يضعها في موضعها الحلال وأن لا يضعها في موضعها الحرام. ولذلك الإنسان في جهاد مع نفسه فالنفس أحد أعداء الإنسان كما قال جل وعلا وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ولذلك الإنسان مهم جدا أن يحصل أن يجاهد نفسه بحيث أنه يجعلها مستقيمة على الصراط ولا تنحرف ولا تنزلق يمينا ولا يسارا. هذا هو الواجب. فالشهوة طبيعية في الإنسان ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت قبل قليل قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. بمعنى أن الشهوة هذه لابد من أن تكبح جماحها. كبح جماح الشهوة يكون بالصيام مثلا بالعبادة إذا لم يكن قد تيسر للإنسان النكاح والزواج. ولذلك أخي الفاضل لابد هذه فلسفة الحياة وهذه هي الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. فالإنسان مركب من, من, من هذه الشهوة. الملائكة جرد الله عز وجل عنهم ما يسمى بالشهوة البهيمية أو اللي عند الناس وعند البهائم. الإنسان لا. ولذلك الإنسان يختلف عن جنس الحيوان من خلال استعمال الشهوة استعمال صحيح بخلاف الحيوان. ولذلك الحيوان ما عنده يعني قضية زواج وقضية عقد نكاح وقضية كذا، الحيوانات معروف يعني طريقة التقائها. أما الإنسان كرمه الله، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، والإنسان الذي يهدر هذه الشهوة ويحصل عنده للأسف الشديد تفلت، هو هبط من مستوى الآدمية إلى مستوى البهيمية، نسأل الله العافية والسلام. لماذا؟ لأنه ما عنده ضوابط، ما عنده قيود. فانتبه يا أخي الفاضل لهذا. ولذلك أخي الفاضل، أولا احرص على الزواج، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ولا تقول والله ما عندي شيء. الله عز وجل يقول الشيطان يعدكم الفقر، ها؟ الشيطان يعدكم الفقر والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. ولذلك بعض الناس الآن يا أخي يقول كيف وما كيف وأنا ما عندي قدرة، هو عنده قدرة، عنده قدرة يستطيع، لكن بعض الناس يبذخ. الآن عند الناس يعني مجاكرة ومفاخرة في قضية حفلات الزواج بشكل مخيف، لكن لو أنهم أطاعوا الله عز وجل بارك الله لهم في الزواج، وبارك الله لهم في المال، وبارك الله لهم في الحياة والأولاد. ولذلك خل فاضل يعني مثل ما يقولون وأنت من السعودية مد رجليك على قد رغطاك، يعني لا تحرص أنك والله تشوف من فلان وعلان. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول واقنع بما آتاك الله تكن أغنى الناس. اقنع بما آتاك الله تكن أغنى الناس. أغلب الناس الآن ما عندهم القناعة، يتلفتون يمين ويسار، ليش فلان وليش فلانة للأسف. ولذلك طرأت على الناس أمور ما كانت موجودة وتعسرت. لماذا؟ لأن هم الذين وضعوا على أنفسهم الآثار والأغلال، وعسروا على أنفسهم بمثل هذه الشكليات، وتركوا الجوهر، تركوا الأصل للأسف الشديد. فلذلك احرص على الزواج. وإذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر منهم الذي يريد العفاف بالنكاح، يريد الزواج ليعف نفسه، هذا أخصر طريق وأفضل طريق لقضية سد باب الحرام وسد باب الشهوة، أنك تكون تحت مظلة زوجية في بيت مستقر آمن، وشهوتك الحمد لله تكون في الحلال. الأمر الآخر إذا لم تستطع، عليك بالصوم، عليك بالرفقة الصالحة الطيبة، فإن خير عون على طاعة الله عز وجل. ولذلك ربنا جل وعلا يقول الأخلاء بعضهم يومئذ بعض، إلا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالمتقون هم أهل الصلاح والخير، دائما يذكرونك بالله، إذا رأيتهم ذكرت الله. في أصحاب يا عبد العزيز إذا شفته والعياذ بالله كأنك شايف شيطان، صح ولا لا؟ يذكرك بكل سوء وبكل معصية. لكن في ناس إذا شفتهم ذكرت الله، يذكرك بالقرآن، بذكر الله، بالعلم، طلب العلم الشرعي، يعيشون مناخات إيمانية وأجواء روحانية، بعيدين عن هذه المستنقعات من المعاصي والمراتع الوخيمة من الآثام. كذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، حرص على أن تكون من أهل القرآن. فما أحد التزم طريقة القرآن وحفظا وتلاوة إلا وفق الله وبارك الله عز وجل في عمره، بارك الله عز وجل في عمره. ولذلك وأيضا تبتعد عن المناطق الساخنة أو الأماكن اللي فعلا كما ذكرت لك قبل قليل اللي تثير الشهوة، يعني مثلا النظر إلى الصور، متابعة مثلا مقاطع السيئة، الدخول إلى مواقع خبيثة إباحية أو شيء من هذا القبيل، الذهاب إلى الأماكن اللي مشتهرة بتبرج النساء، السماع إلى مثلا أشياء والعياذ بالله تفجر الغريزة وتثير الشهوة وتدفع والعياذ بالله الإنسان دفعا إلى المعصية. حصن نفسك يا أخي الفاضل بهذا بإذن الله، تعيش حالة من الطمأنينة. كثير من الشباب، كثير من الشباب الذين وللأسف الشديد تخلوا عن هذا الطريق، يعيشون حياة قلقة، حياة غير يعني مليئة بالكوابيس، مليئة بالخوف، يحسبون كل صيحة عليهم، مليئة بالتوتر، مليئة بالأزمات. لماذا؟ لأنه ترك الطريق الآمن، الطريق الذي يتنسم فيه روائح أهل الإيمان، روائح الإيمان. ولذلك أخي الفاضل نصيحة لك بارك الله فيك، تستعجل في الزواج واحرص عليه، ولا تقول مثل ما ذكرت لك، تقول ما عندي شيء، الله بيفتح عليك بإذن الله لو لم يكن عندك شيء، إذا قصدت أنك تعف نفسك. والأمر الثاني تبتعد عن المناطق التي الأشياء والأسباب المؤثرة في هذا الجانب. والأمر الآخر قضية أنك تسلك المسالك الطيبة وتشوف الأخيار الصالحين الطيبين، تلجأ إلى المسجد أحيانا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر قال أرحنا بها يا بلال، الصلاة راحة. وأيضا تحرص على أن يكون لك نشاط اجتماعي،
يعني ينفع الله فيك العباد والبلاد، الدولة تحتاج لمثلك وأمثالك، تشارك حتى لو كان عندك وظيفة، شارك يا أخي في عمل تطوعي، شارك في لجان موجودة، جمعيات ومراكز والحمد لله تحت إشراف الدولة وتشتغل تحت ضوء الشمس، شارك. يعني بعض الشباب الآن يصير عنده فراغ من الساعة 2:30 إلى ثاني يوم، يقول ما يروح، يروح يتكسع في الأسواق والمولات، وعنده يا أخي روح جمعية الأيتام، جمعية الخيرية، جمعية كبار السن، مراكز كبار السن، الهلال الأحمر، الجمعية الفلانية، قدم خدمات، خدمات اجتماعية تبني فيها جسمك وعقلك وينفع الله فيك العباد والبلاد، بدل هذا اللي يعمل كثير من الشباب للأسف يجلبون على أنفسهم وعلى أوطانهم وعلى مجتمعاتهم وعلى أهليهم شيء من هذا السوء. نسأل الله السلامة والعافية. أم أنس من دبي تسأل تقول هل يجوز رفع اليدين في دعاء القنوت والدعاء للأهل والأموات؟ نعم يا أخت الفاضل، أنت لما تقنتين في الوتر تقول اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت إلى آخر، اللهم اغفر لي والدي وارحمهما، اللهم اجعل والدي في جنات النعيم، اللهم اجعل والدتي في جنات النعيم، اللهم أصلح زوجي، أصلح أولادي، ما فيها شيء، بارك الله فيك. أم أنس تقول يعني بالنسبة لي إذا كنت أقرأ في مكان وما عندي قدرة أستقبل القبلة لما مرت بسجدة التلاوة، تقول ممكن أسجد إلى غير القبلة اللي يظهر لي؟ والله أعلم نعم يجوز، ما دام أن الإنسان غير قادر على استقبال القبلة، يكون في وضع معين، في حالة نوم، في حالة استلقاء، في سيارة، في كذا، وحب أنه يسجد، طبعا ما يسوق، أهم شيء لا يسوق يوم الناس، ما هو اللي أنا أقول اللي يسوق ويمر في آية سجدة ما يسجد، لكن جالس مع كذا فما في بأس، لو سجدتي ولو إلى غير القبلة بارك الله فيك، سجدة التلاوة طبعا انتبهوا. أم أنس تقول الأذان اللي في التلفزيون أردد وراء آتي بالدعاء؟ أخت الفاضل الأذان اللي يردد الإنسان وراءه ويجيب الدعاء هو الأذان المجرد، الأذان اللي يسمونه الآن المباشر، فإذا كان اللي في التلفزيون ينقل أذان مباشر الآن موجود نعم رددي وجيب الدعاء، أما إذا كان تسجيل لا ما يصلح، هذه حكاية أذان، هذا ما قاعد يأذن، هذا يحكي الأذان، أما إذا كان مباشر نعم، أما إذا كان غير مباشر وإنما مسجل ما في داعي، بارك الله فيك. أم أنس تقول ممكن أقرأ سورة السجدة مع الملك في الليل؟ نعم، من يعني من أذكار المساء، من أذكار الليل، عندنا إخواني أذكار صباح وأذكار مساء، وعندنا أذكار الليل أو العبادات في الليل، من جملتها قراءة سورة تبارك، وأيضا قراءة سورة السجدة، وكذلك قراءة سورة الإسراء، بارك الله فيك. هناك سور كثيرة إن شاء الله ننبه عليها. أم أنس تقول يعني حديث من قتل دون ماله فهو شهيد، ما المعنى؟ أخت الفاضل الشهداء على ثلاثة أقسام، شهداء الدنيا والآخرة وشهداء الآخرة وشهداء الدنيا. شهداء الدنيا هؤلاء الذين عملهم لغير الله، عملهم لغير الله والعياذ بالله، هذا عفوا أستغفر الله، شهداء الدنيا، شهداء الدنيا هذا الذي لم يقاتل في سبيل الله، هذا الذي لم يقاتل في سبيله وإنما مات بمثل هذا، هذا يسمى شهيد دنيا، ولذلك يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن وبعد الصلاة عليه طبعا بكفن، بخلاف شهيد الآخرة. شهيد الآخرة هو الذي، شهيد الآخرة عفوا أنا أعيد المسألة، أولا ما يسمى بالشهداء، شهيد الدنيا والشهيد الآخرة هو شهيد المعركة، هذا يسمى شهيد الآخرة. الصحيح من أقوال أهل العلم لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه وإنما يدفن عادي هكذا، هذا الصحيح، ويدفن أيضا في ثيابه. شهيد الدنيا والآخرة هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم الخمسة، قال لما قال ما تعدون الشهيد فيكم، قالوا من مات فيه، قال إذا شهداء أمتي قل، فذكر المبطون والهدم والحرق والغريق وإلى غير ذلك، ومن ضمنها هذا، من ضمنها الذي يموت دون ماله، فلماذا؟ دفاعا عن مال معصوم، مال معصوم، فلو أراد الشخص أن يأخذه ومنعه وأبى إلا المقاتلة كما قال النسل، قال يا رسول الله إن قتلته، قال هو في النار، قال إن قتلني، قال أنت في الجنة. ولذلك من مات دون ماله يحافظ عليه كون مال معصوم هو في الجنة، بارك الله فيك. خلاص. الله المستعان. طيب يا أم أنس خلصت أسئلة أم أنس خلصت انتهت. أم خالد من الشارق وأبو محمد من العراق وناجي من ليبيا وأم آدم من الجزائر. أعتذر منكم اعتذار شديد، وقت البرنامج انتهى. إن شاء الله غدا بحول الله وقوته أجيب على أسئلتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.